المجد العلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث نسعد كثيرا من خلاله باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين.
لقاؤنا معكم أحبة الكرام مع شرح عمدة الفقه، ونسعد كثيرا بكم وبتواصلكم مع هذا الدرس من خلال إجاباتكم على الأسئلة التي تطرح في ختام كل درس، وكذلك من خلال تلقي مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الهاتف الذي يظهر أمامكم رقمه على الشاشة، وكذلك نسعد بإجاباتكم عبر موقع الأكاديمية. ترحيبنا موصول بكم وبالشيخ وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. شيخ سعد، كما هي عادة البرنامج بأن نستعرض في بداية كل حلقة الإجابات الواردة للدرس الماضي. من الإجابات التي وردت أو قبل ذلك نطرح السؤال، كان السؤال الأول في الدرس الماضي يقول: ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطلاق المعلق وبما استدل؟ والسؤال الثاني: ما حكم الإشهاد على الرجعة مع ذكر الدليل؟ من الإجابات التي وردت للبرنامج، الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أرسل قائلا: الإجابة على السؤال الأول، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطلاق المعلق على حالتين: الحالة الأولى إن قصد الزوج الطلاق وقع الطلاق باتفاق، الحالة الثانية وإن لم يقصد الطلاق فلا يقع الطلاق، وهو قول عند الإمام أحمد وهو ما استقرت عليه الفتية في المملكة، وهو القول الراجح، لأن الزوج هنا لم يقصد الطلاق وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الرجل لم ينوي الطلاق ولم يقصده، والألفاظ إنما اعتبرت لأنها تدل على عما في الضمير أو المراد، فحينئذ لا يقع طلاقه ويكون في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين.
نعم، نشكر الأخ نبيل على هذه الإجابة مستوفية في الحقيقة والنموذجية، والتي لا أستطيع يعني نزيد عليها، استوفى جميع ما يمكن يقال في الإجابة.
ما شاء الله. نعم. في إجابته على السؤال الثاني يقول: حكم الإشهاد على الرجعة، قول أنه سنة، وقيل يجب الإشهاد، والدليل قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم في سورة الطلاق، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال.
نعم، يعني هذا السؤال في الدرس الذي سيشرح اليوم إن شاء الله تعالى، يعني لم نشرحه لكن نريد إجابة أخرى عن الإشهاد. طيب.
الأخت خديجة من المغرب بعثت بإجابة السؤال الأول، وفي إجابتها للسؤال الثاني تقول: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، القول الأول قول الجمهور من الحنيفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعي على أن الإشهاد في الرجعة مستحب وليس شرطا، واستدلوا على أن الرجعة حق للزوج ولا يطالب المرء بالإشهاد على استيفاء حقه، وأما قوله وأشهد ذوي عدل منكم حمل الأمر فيه على الاستحباب مراعاة لهذا المعنى، لكن هذا الاستحباب متأكد حذرا من الذهول والنسيان. أيضا قالوا إن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بالإجماع، لأن الرجعية في حكم الزوجة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد على وجوب الإشهاد، لأن فيه سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه، واستدلوا بقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال الشيخ تقي الدين: لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال، وأيضا في تفسير القرطبي والسعدي على أن الإشهاد واجب من أجل قطع النزاع وتذكير الناس وتنبيه الغافل عن عدد الطلقات، والراجح هو القول الأول للجمهور على أن الإشهاد مستحب وليس شرطا في الرجعة، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني هذه إجابة نموذجية، والمسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الصحيح وما عليه جماهير العلماء من أن الإشهاد مستحب وليس واجبا، وسنشرح هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالتفصيل ونذكر الأدلة لها. ونشكر الأخت خديجة على هذه الإجابة النموذجية.
أيضا من الإجابات التي وردت للبريد الإلكتروني بالأكاديمية إجابة الأخت مريم من السعودية، وأم فجر من السعودية، وأم ياسر من السعودية، ونبيل أيضا كرر إجابته مرة أخرى، هذه أيضا إجابة أم فجر. خلود من السعودية، أنجم بعثت أيضا بإجابة، أيضا طلحة من السعودية، والأخت غادة من الولايات المتحدة، توفيق محمود وهدى محمد العتيبي من قطر، توفيق من مصر. أيضا على وعد بأننا سنكتب بإذن الله تعالى أسماء الإخوة الذين يشاركون معنا في كل حلقة، وكما ذكر الشيخ في الحلقة الماضية بأننا سنخصص مساحة لتكريمهم بوضع لوحة شرف لهؤلاء المشاركين.
نعم نعم، يكون هناك لائحة للشرف، ونزود إن شاء الله تعالى الإخوة في القناة العلمية بأسمائهم، وتكون إن شاء الله تعالى في الموقع.
جميل. والملاحظ أيضا يا شيخ سعد أن هذه الأسماء هي ولله الحمد مشاركة في جل أو لم يكن كل دروس الأكاديمية.
نعم.
يعني قبل قليل قفلت الدرس العصر وجدت كثير من أسماء مكررة ومشاركة أيضا.
نعم. نسأل فعلي. الله أن يزيدهم هدى وعلما وفقها وتوفيقا.
نعم جزاكم الله خير. طيب نستأذنكم في بداية.
نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره، ولعلنا أولا كالمعتاد نبدأ بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها
تبينها
الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق وطالق وطالق، وإن أوقعه مرتبة كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه ذلك وأشباه هذا، لم يقع بها إلا واحدة، وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة، وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا السن والظفر والشعر.
طلقت كلها
إلا السن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة.
نعم. في هذا الباب بدأ المؤلف رحمه الله بالمرأة غير المدخول بها، وهي التي عقد عليها زوجها ثم طلقها، فبدأ المؤلف بالكلام عنها. قال: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة، يعني الطلقة الواحدة تبينها، والدليل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأيضا قوله نعم، فهذا دليل على أن المرأة غير المدخول بها أنها تكون بائنا بالطلقة الواحدة ولا عدة عليها، بنص الآية وبالإجماع لا عدة عليها. ومعنى ذلك أنه إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها فإنها تبين منه، يعني أنه لا يملك إرجاعها، بينما لو كانت مدخولا بها فله أن يراجعها كما سيأتي، لكن هذه غير مدخول بها فتبين بهذه الطلقة ولا عدة له عليها. لذلك لو أنه طلقها مثلا في أول النهار لها أن تنكح زوجا غيره في آخر النهار، لأنه لا عدة له عليها قد بانت منه. قال: تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث، يعني أنه إذا طلقها ثلاثة تطليقات فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. طيب الطلقة الواحدة، يعني مفهوم كلام المؤلف أن الطلقة الواحدة لا تحرمها على الزوج، كيف نوفق بين هذا وبين قولنا إن الطلقة الواحدة تبينها؟ من يجيب؟ السؤال واضح، يعني كيف نوفق بين قول المؤلف إن غير المدخول بها تحرمها الثلاث وبينما ذكرنا قبل قليل من أن الطلقة الواحدة تبينها؟ نعم محمد. نعم.
تبين بالطلقة الواحدة فيجوز له أن يرجع ويتزوجها بعقد جديد وصداق جديد، كحال المدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة ثم أتمت عدتها ثم أراد أن يتزوجها مرة أخرى.
نعم.
أما إذا طلقها ثلاثا على القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد كما هو رأي المؤلف فإنها تحرم حتى تنكح زوجا غيره.
نعم. طيب لو أراد أن يعني أبانها ثم أراد أن يتزوجها بعقد ومهر جديد، لكن هل تحسب عليه الطلقة الأولى أو ما تحسب؟
المقتضى القياس أنها تحسب.
تحسب عليه، تحسب. إذن نوفق بين يعني كلام مؤلف أنها تحرمها الثلاث وتبينها الواحدة، نقول إذا طلق غير المدخول بها طلقة واحدة فإنها تبين منه، أي أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها أيضا. ولكن لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما سبق من التطليقات تحسب عليه، تحسب عليه. طيب، قال وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. الأصل أن العبد على النصف من الحر، في كثير من الأحكام على النصف من الحر، كما ذكر الله تعالى ذلك بالنسبة للأمة، قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا زنت الأمة عليها نصف العقوبة التي تكون على المرأة الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني ما على الحرائر من العذاب، يعني من عقوبة الزنا. فأن العبد والأمة أنه يعني على النصف في كثير من الأحكام. بالنسبة للطلاق، الحر يملك ثلاثة تطليقات، نصفها كم؟ كم نصف الثلاث؟
واحد ونصف.
تطليقه هو نصف، لكن الطلاق لا يتبعض، ولذلك يجبر هذا النصف، فيكون للعبد تطليقتان، ولهذا قال المؤلف والاثنتان من العبد. قال إذا وقعت مجموعة كقوله إلى آخره، يعني نحن قلنا إن غير مدخول بها تبينها الواحدة. طيب كيف تقع الثلاث على غير المدخول بها والواحدة تبينها؟ تبينها يقول المؤلف إذا وقعت مجموعة، مجموعة يعني أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا. فعلى المذهب أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا أنه يقع ثلاثا. وسبق أن بحثنا هذه المسألة في درس سابق وذكرنا خلاف العلماء فيها، وقلنا إن القول الراجح أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يقع واحدة، وأن هذا هو الذي عليه كثير من المحققين أهل العلم، هو الذي عليه فتية عندنا هنا في المملكة أنه يقع واحدة إذا كانت بكلمة واحدة. ونقلنا عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يعني أيضا أنهما قد اختارا بل نصرا هذا القول، بل إن هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فأمضاه عمر على الناس ثلاثة تطليقات. ولكن القول الصحيح هو أنها تكون طلقة واحدة على ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر. وعمر إنما فعل ذلك من باب التعزير فقط، لأن الناس قد استعجلوا في طلاق الثلاث بكلمة واحدة، فأمضاه عمر عليه من باب السياسة الشرعية. وذكرنا أيضا يعني الأدلة لهذا القول، وقلنا إنه لو قال سبحان الله 100 مرة لا يحسب لها إلا تسبيحة واحدة، وفي اللعان لو قال أشهد بالله 4 مرات إني لمن الصادقين لا يكفي هذا، بل لا بد أن يكررها 4. والمرأة لو قالت أشهد بالله 4 مرات إنه لمن الكاذبين لا يكفي هذا باتفاق العلماء، بل لا بد أن تكرر هذا اللفظ 4. ويعني لو أنه قال بعدما صلى سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ما يكفي هذا عن تكرار التسبيح والتحميد والتكبير. فهذا إذن يدل على أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يعتبر تطليقة واحدة، وقلنا أن هذا هو الذي عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. بناء على ذلك إذا وقع الطلاق طلاق الثلاث مجموعا على المدخول بها أو على غير المدخول بها فإنه يقع طلقة واحدة بناء على هذا القول. قال المؤلف كقوله أنت طالق ثلاثا، هذا طلاق الثلاث بكلمة واحدة، أو أنت طالق وطالق وطالق، هذه أيضا ذكرنا أنها من صور طلاق الثلاث، هذه إذا كانت المرأة مدخولا بها فيقع ثلاثا، لو قال طالق وطالق وطالق يقع ثلاثا، لكن إذا كانت غير مدخول بها فأيضا يقع ثلاثا، لأن الواو تقتضي العطف، حرف الواو من حروف العطف. قال وإن أوقعه مرتبا فإنه لا يقع إلا واحدة، فلماذا؟ لأنها تبين بالواحدة، فالثانية والثالثة لا تصادف محلا حتى يعني تقع. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة، قال في قولي أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو طالق بل طالق، أو أنت طالق وأنت طالق، أو وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقة، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، ونحو ذلك من الأساليب والصيغ التي تفيد الترتيب. فإذا أتى بالصيغة تفيد الترتيب فلا يقع إلا طلقة واحدة. قال المؤلف لم يقع بها إلا واحدة، لماذا؟ لأنها تبين بالأولى، وإذا كانت تبين بالأولى فحينئذ لا تقع الثانية، لأنها تصادف امرأة قد بانت عن نكاحه فلا يلحقه الطلاق الثاني والثالث. إذن هذا الرجل عقد على امرأة ثم قبل أن يدخل بها مثلا حصل بينه وبينها مكالمة، أو بينه وبين أهلها حديث، أو فقال هي طالق ثم طالق ثم طالق، فتقع كم طلقة؟ تقع كم طلقة هذه؟ قال طالق ثم طالق ثم طالق، ثم أتى يستفتي قال يعني هو المرأة هذه لم يدخل بها وطلقها بهذه الصيغة طالق ثم طالق ثم طالق، فتقع كم طلقة؟ نعم أحمد،
تقع ثلاثا.
طيب هل نعم فضل،
تقع طلقة واحدة.
لماذا؟
لأنه لم يدخل بها.
أحسنت، تقع طلقة واحدة. نحن قلنا إذا أتى بصيغة تفيد الترتيب تقع طلقة واحدة، لأن الطلقة الواحدة تبينها، الطلقة الثانية والثالثة لا تصادف محلا، لا تصادف محلا، يصادف امرأة قد بانت منه فلا يلحقها الطلاق الثاني والثالث إذا أتى بصيغة تقتضي الترتيب. نعم لو أن قال طالق فطالق، طالق وطالق، يعني بحرف الواو طالق وطالق وطالق، فهنا يعني هذه تقتضي العطف فيقع ثلاثا، لكن إذا أتى بصيغة تقتضي الترتيب فطلق الثاني والثالث لا تقع، لأنها تبين بالأولى.
لكن إذا قال طالق ثلاثا على ما قلنا في
نعم، هذه ترجع إلى مسألة الطلاق الثلاث بكلمة واحدة سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، والقول الصحيح أنها طلقة واحدة.
إذا قال طالق 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 على نيته كما قلنا أيضا.
نعم، وإذا قال طالق 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 على، هل يقصد التكرار أو يقصد أنها ثلاث؟ نعم، هل يقصد التأكيد أو يقصد يعني أنها ثلاث تطليقات على ما فصلناه فيما سبق. قال وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. المذهب عند الحنابلة أن هذه كلها تقع ثلاثا، يعني إذا قال طالق بالثلاث أو مطلقة ثلاثا أو طالق وطالق وطالق أو طالق طالق طالق، كل هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف عندهم أنها تقع ثلاثا. قد فصلنا كلاما عن هذه المسألة في درس سابق، وذكرنا أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أن القول الصحيح فيه أنه يقع واحدة، لكن إذا كان بثلاث كلمات طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو طالق طالق طالق، فهذه على حسب نيته. إذا كانت الصيغة تحتمل التأكيد كقوله طالق طالق طالق، هل يقصد التأكيد فتقع واحدة، هل يقصد أنها ثلاث فتقع ثلاثا، لكن إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاثا، إذا قال طالق وطالق وطالق تقع ثلاثا، وحين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذه إذا كانت مدخولا بها. ثم ذكر المؤلف قاعدة عظيمة في باب الطلاق والرضاع، قال ومن شك في الطلاق وعدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. وعندنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس، فهذه قاعدة عظيمة. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولا يزول بمجرد الشك، فالأمر المتيقن هو بقاء النكاح، فلا يزول هذا إلا بيقين. ولذلك لو شك رجل في أنه طلق امرأته فهل تطلق؟ لا تطلق حتى يتيقن أنه طلقها. طيب لو غلب على ظنه أنه طلقها أيضا لا تطلق حتى يتيقن أنه طلقها. وهذا في الحقيقة يسد باب الوساوس والشكوك، لأن بعض الناس عندهم شكوك ووسوسة، خاصة يعني في 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 الطلاق. وقد وردنا أسئلة في الدرس السابق من بعض الإخوة من أكثر من شخص أن عندهم شيء من الوسوسة، وتلد في هذا أسئلة واستفسارات كثيرة، أن هناك بعض الناس عندهم وسوسة في شأن الطلاق. يعني والوسوسة يعني لا تختصر حتى على الرجال، حتى بعض النساء يكون عندها وسوسة هل طلقها زوجها أم لا. فنقول إذن اليقين لا يزول بالشك، المتيقن هو عقد النكاح، هذا أمر متيقن لا يزول إلا بأن يتيقن الزوج أنه طلق امرأته. أما إذا شك في ذلك فإنه لا يقع، وهكذا المرأة إذا شكت في أن زوجها قد طلقها فإنه لا يقع الطلاق، لأن الأمر المتيقن هو بقاء النكاح. فإذا هذا معنى قول المؤلف ومن شك في الطلاق فإنه يبني على اليقين. وهكذا لو شك في عدد الطلاق، شك هل طلق مرة أو مرتين، فالمتيقن أنه طلق مرة، وما زاد على المرة أمر مشكوك فيه، فإذا يحسب مرة واحدة. إذا شك هل هي ثنتين أم ثلاث، فالمتيقن أنها ثنتان، وما زاد على الثنتين مشكوك فيه، فنحسبها ثنتين. وهكذا أيضا بالنسبة للرضاع، هل إذا شك هل هذا الطفل رضع من هذه المرأة أم لا، فالأصل أنه لم يرضع، هذا هو المتيقن. طيب إذا شك هل هي أربع رضعات أم خمس، فحينئذ نبني على اليقين، اليقين أنها أربع، فلا تثبت أحكام الرضاع إلا إذا تيقن، إذا تيقننا أن هذا الطفل قد رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر. فهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، ويترجع للقاعدة الكلية الكبرى اليقين لا يزول بالشك.
عفوا شيخ، إذا كمثلا هو شاك وهناك حوله مثلا شخص متيقن أو زوجة كانت متيقنة بأنه طلق طلقتين، هل يؤخذ بقوله؟
هنا إن ننظر، فإن يعني استطاع من حوله أن يقنعه بأنه قد طلق ثنتين، فهنا قد انتقل من الشك إلى اليقين، وحينئذ يقع. لكن إذا كان من حولها أيضا مجرد شاك أو مجرد أنه يعني واهم أو ذاهل، ولم يستطع إقناع الزوج بأنه طلق ثنتين، فنرجع للأصل، وهو الأصل بقاء النكاح، وهو المتيقن، واليقين لا يزول بالشك. ثم قال: وإن قال لنسائه إحدى كنا طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة. إذا نوى واحدة بعينها فإنها تطلق، يعني لو قال إحدى كنا طالق ونوى فلانة فإنها تطلق، لكن إذا قال إحدى كنا طالق ولم ينوي واحدة، يعني رجل عنده أربع نساء فقال إحدى كنا طالق، طيب نويت من؟ قال يعني لم ما أدري، لم أنوي واحدة بعينها، أو أني نسيت أو نحو ذلك، فيقرع بينهن، وأيتهن يعني خرجت لها القرعة يقع عليها الطلاق. وإن طلق جزء من امرأته، يعني المسألة المؤلف كما ذكرنا في الدرس السابق يذكر أحيانا مسائل نادرة الوقوع، من باب يعني تصوير هذه المسألة لطلاب العلم حتى إذا وقعت يكونون على تصور لها. وكثير من يعني أو بعض المسائل التي صورها فقهاؤنا فيما سبق كانت في وقتهم تكاد تكون مستحيلة الوقوع، لكنها وقعت في أزمان بعدهم، خاصة في زمننا هذا. فهنا المؤلف يذكر مسائل نادرة الوقوع لا بأس أن يعني نمر بها ونتصورها، حتى لو وقع شيء من هذا يكون طالب العلم يعني على تصور لها. انطلق جزء من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها، طلقت كلها، يعني هذا رجل مثلا رأى أن مثلا يد امرأته أخرجتها مثلا لرجل أجنبي أو نحو ذلك، فغضب وقال يدك طالق مثلا، أو رجلك طالق، أو شعرك طالق، أو نحو ذلك، هل تطلق أم لا؟ هذه مسألة قد تقع وإن كانت نادرة الوقوع. يقول المؤلف: إذا كان ذلك بشيء متصل فإنه يقع الطلاق، فلو قال يدك طالق فإنها تطلق، لو قال رجلك طالق فإنها تطلق، وهكذا. لكن إذا كان هذا الجزء من المرأة منفصل، إذا كان منفصلا وليس متصلا فإنه لا يقع الطلاق، ومثل المؤلف لذلك بالظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه، فهذه لا تطلق بها لأنها أجزاء منفصلة، لو قال شعرك طالق فإنه لا يقع الطلاق، لو قال سنك طالق لا يقع الطلاق، لو قال ريقك طالق لا يقع. أيضا ذكر المؤلف مسألة أخرى يعني نادرة الوقوع، وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة، لو قال طالق نصف تطليقة فإنها تطلق، يعني قد ربما بعض الناس يقول هذا على سبيل الهزل، ونحن قلنا إن النكاح جده جد والنكاح والطلاق والرجع جدهن جد وهزلهن جد. فلو أنه قال ممازح لزوجته أنت طالق النصف تطليقة فإنه يقع طلاقا، وذلك لأن الطلاق لا يتبعض فتقع الطلقة كاملة. ولهذا نقل ابن منذر وغيره الإجماع إجماع العلماء على ذلك. هذه هي أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب، وبودنا أن ننتقل إلى باب الرجعة ونأخذ أيضا أبرز ما في هذا الباب من أحكام، لكن نتيح فرصة للأسئلة إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات من الإخوة أو من الإخوة المتابعين لنا عن طريق الشبكة.
طيب في سؤال عندنا
إخوان، نأخذ سؤال من هنا سؤال من هنا. نعم
هنا الأخ أبو عبد الله الجزائري من الجزائر، يعني يسأل عن البينونة الواردة في قضية تبيينها الطلقة، يقول البينونة الصغرى ترجع بعقد جديد؟ يسأل.
نعم البينونة عند أهل العلم بينونتان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا فإنها تبين منه بينونة كبرى، ومعنى قولنا بينونة كبرى يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ذلك الزوج فتحل لمطلقها الأول. البينونة الصغرى كما في هذه العنية، رجل طلق امرأته طلقة واحدة حتى انقضت عدتها فتبين منه بينونة صغرى، أو طلق امرأة غير مدخول بها لم يدخل بها فإنها تبين منه بينونة صغرى. ومعنى ذلك إذا أراد يعني أن ينكح هذه المرأة لا بد من أن يكون ذلك بعقد ومهر جديد وبرضاها أيضا.
نعم. طيب الأخت هنا نهى يقول هل يقع الطلاق الصريح باللغة غير العربية مرادفة لمعنى الطلاق؟
نعم يقع الطلاق بغير العربية، قد نص على هذا العلماء، ويقولون أن في عند العجم صريح الطلاق عندهم بهشتم يعني ذكر بعضهم، وربما في اللغة الإنجليزية أيضا له معنى آخر، وكذلك اللغة الفرنسية وهكذا سائر اللغات، فهو يقع بحسب ما يعتبره الناس في لغتهم طلاقا. فالناس مثلا في كل لغة الطلاق له معنى عندهم فيقع بذلك المعنى.
جميل. استاذنكم اتصال هاتفي مع الأخت أفراح من الخارج، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أحسن الله إليك، لدي سؤال.
نعم.
ذكرت في الطلاق أنه لا عبرة بغلبة الظن.
نعم.
فهل غلبة الظن تدخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أم أن غلبة الظن خاصة بمسألة الزواج والطلاق؟ لأنه في مسائل مثلا الشك في عدد الركعات يؤخذ بغلبة الظن. جزاكم الله خير.
نعم. طيب. نعم نعم هذا السؤال جيد، يعني غلبة الظن صحيح أنه يؤخذ بها في بعض المسائل، يعني مثلا لو شك في عدد الركعات كما مثلت الأخت مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل بغلبة الظن. كذلك أيضا عندما يشك في طهارة الماء أو نحو ذلك يعمل بغلبة الظن، لأن هذا هو الذي يستطيعه المكلف. لكن يعني تختلف المسألة التي بين أيدينا، المسألة التي بين أيدينا نحن عندنا أمران، أمر متيقن وأمر مشكوك فيه. فالأمر المتيقن هو استمرار وبقاء النكاح، الأمر المشكوك فيه زوال النكاح، فنتمسك بالأمر المتيقن ويعني لا نلتفت للشك، فهو يرجع لهذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومثل ذلك مثلا لو توضأ الإنسان من رجل وامرأة ثم شك هل خرج منه شيء أم لا، فالمتيقن أنه توضأ والمشكوك فيه أنه خرج منه شيء، فنتمسك بالأمر المتيقن. فهذه المسألة قاعدة اليقين لا يزول بالشك عندما يرد عندنا أمران، أمر متيقن وأمر مشكوك فيه، فنرجح اليقين على الشك.
صار هاتفي معنا من أخت أم معاذ من جدة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
بسأل عن لفظ الكناية في الطلاق.
نعم.
إذا قيل باللفظ العامي مثلا الرجل قال لزوجته اللي بيننا مثلا انتهى،
نعم،
هل يعتبر من ألفاظ الكناية ولا لا؟
نعم.
الشيء الثاني، طب المعتبر نية الزوج، إذا كان الزوج يعني مثلا أتى بلفظ الكناية ثم بعد ذلك لم يتصل بزوجته، هل يعني مثلا فترة زمنية طويلة المعتبر النية، أم يعني الفترة الزمنية لها علاقة مثلا ولا لا؟
نعم. طيب واضح.
طيب أيضا معنا اتصال هاتفي من الأخ نبيل من عفيف، تفضل أخ نبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله. سلمكم الله وحفظكم شيخ سعد، إني أحبكم في الله.
بارك الله فيك.
وسعدنا بعودتكم إلينا من جديد، ونفرح كثيرا برؤياكم، نسأل الله أن يجمعنا بكم في الجنة.
آمين آمين، بارك الله فيك.
الحقيقة السؤال يعني لم يتضح لي للزوجة التي لم يدخل بها زوجها، في إن قال لها أنت طالق وطالق وطالق تقع ثلاثا،
نعم،
في حين أن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع واحدة، ولكونها غير مدخول بها فالطلقة الأولى تبينها، فإن كان مرتبا تبينها، وإن لم تكن مرتبة ولكن معطوفة تكون ثلاثة، فكيف يكون؟ لماذا لا تكون في الحالتين بائنة من الطلقة الأولى؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم أحسنت، أحسنت.
شكرا لأخ نبيل. دعنا نأخذ إجابة السؤال الأول لأخت أم
نعم
معاذ.
الأخت أم معاذ تسأل عن لفظ أو عبارة إذا قال الزوج لزوجته الذي بيننا انتهى، هذه من كنايات الطلاق لأنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره.
نعم.
ولهذا إذا نوى الزوج بهذا اللفظ الطلاق فإنه يقع، وإذا لم ينوي به الطلاق فإنه لا يقع، فهو يرجع لنيته. أما السؤال عن مضي مدة زمنية، فإذا نوى الزوج الطلاق فحينئذ ننظر إذا مضى، إذا كانت هذه المرأة ممن يحيض ومضى ثلاث حيض فإنها حينئذ تكون قد بانت منه بينونة صغرى، أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد وبرضاه. أما إذا كانت ممن لا يحيض فتكون عدتها ثلاثة أشهر، إذا مضى ثلاثة أشهر فتكون قد بانت منه أيضا بينونة صغرى. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تفاصيل الكلام عن العدد. هذا بالنسبة للسؤال المعاذ.
طيب.
أما السؤال أخ نبيل، الحقيقة أن السؤال وجيه وجيد، تعودنا من أخ نبيل مثل هذه الأسئلة. يعني هو يسأل يقول أنت إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ما الفرق بينها وبين أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟ هم يفرقون بين اللفظ الأول والثاني، يقولون إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فهنا أتى بحرف العطف الواو، وهذا من حروف العطف، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا، لكن إذا أتى بحرف يقتضي الترتيب فقد بانت باللفظ الأول، قال طالق ثم طالق بانت باللفظ الأول، فالطلقة الثانية ثم طالق يعني يقول لم صادف امرأة بائنة، لكن لو قال طالق وطالق وطالق هذا كأنها كلمة واحدة، كأنها كلمة، كما لو قال أنت طالق ثلاثا، كما يعني لو قال فلان يعني هذا الشيء لفلان وفلان وفلان يشتركون فيه جميعا، فلان وفلان، ولا نقول إنه الأول منهم وإنما لفلان وفلان لهم جميعا، لهم جميعا، لكن لو قال لفلان ثم فلان ثم فلان يأخذ الأول ثم انفضل الشيء يكون الثاني ثم انفضل الشيء يكون الثالث، فيعني العلماء أخذوا هذا من مقتضى السياق هذه الألفاظ ودلالتها في لغة العرب، فهم يقولون إذا قال طالق وطالق وطالق فقد يعني حصل الاشتراك في هذا الطلاق
نفسه،
نعم، فكأنه قال طالق ثم زاد عليها طالق وطالق وطالق فهنا وقع ثلاثا، لكن طالق ثم طالق هنا ثم تقتضي الترتيب، فالطلقة الثانية هنا صادفت امرأة بائنا، هكذا يعني فرق فقهاؤنا يعني في ذلك. وكل حال يعني المسألة أيضا لا تخلو من خلاف بين أهل العلم، ولو قيل بأنها تطلق بالطلقة الأولى والطلقة الثانية أيضا حتى وإن كانت بحرف العطف صادفت امرأة قد بانت أيضا هذا قول قوي وقول له وجه أيضا، يعني القول الآخر قول متجه. طيب
كم لك أسئلة من أخوان؟ تفضل
نأخذ سؤالا واحدا حتى سؤال. نتمكن نعم. من شرح الباب الرجعة. نعم تفضل.
هل هناك فرق بين الوهم والظن؟ قال فلان مثلا غلب عليه الظن، والثاني الوهم.
نعم الوهم يكون يعني لا أساس له، يكون ما له أساس، مجرد شيء خطر في ذهنه، فيعني شك خطر في باله أو في ذهنه أو. أما الظن فهنا يعني إذا قيل الظن وأطلق يقصد به غلبة الظن، يعني غلب على ظنها أن هذا الشيء قد حصل، فيعني هذا يعتبر في كثير من الأحكام، يعتبر في كثير من الأحكام، لكن هناك بعض المسائل التي يكون فيها يقين وشك، فهنا نقول أن اليقين لا يزول بالشك، لكن بعض المسائل يطلب فيها غلبة الظن، مثلا دفع الزكاة يكفي غلبة الظن بأن هذا الإنسان مستحق للزكاة، ولهذا قال الفقهاء من دفع زكاته لمن ظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ، فبعض المسائل تكفي فيها غلبة الظن، وبعضها نتمسك باليقين ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله ولا يزول بمجرد الشك. إذا كان عند الأخوة أسئلة إن شاء الله نرجعه لآخر الدرس.
الأخوة يقولون في اتصال هاتفي.
طيب
أنا نأخذه. أستاذنك شيخ أبو مصعب من الطائف تفضل بسؤالك
باختصار.
تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في سؤال عندي واحد.
تفضل حياك الله.
اذا كان مثلا بين الزوج وزوجة زوجته خلاف كانت عند اهلها ثم طلقها الزوج، هل يعيد قضاء العده في منزله ام تبقى عند اهلها؟
نعم. طلقه واحده.
ها؟
طلقة واحدة؟
هي طلقة واحدة؟
نعم نعم نعم، واضح سؤالك.
طيب
بارك الله فيك. نعم، ما دام انها طلقة واحدة فلا يجوز اصلا ان تخرج من بيت زوجها ولا ان تخرج. لقول الله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ويعني هل هناك وعيد أشد من هذا؟ من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وتلك حدود الله، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فيعني إخراج المرأة من بيت مطلقها أو كونها تخرج من تعدي حدود الله عز وجل. ولهذا فإن الزوج إذا أخرجها يأثم، والزوجة إذا خرجت بنفسها فإنها تأثم. والسؤال الأخ يقول: هي عندها أهلها الآن، نقول يطلب منها أن ترجع لبيت زوجها، فإن أبت فإنها تبوء بالإثم، لكن حتى يسلم من التبعة ومن الإثم يطلب منها أن ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، ويبين لها أن هذا هو شرع الله، وأن الله تعالى هو الذي أمر بذلك، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أبت ورفضت أن ترجع فإنها هي التي تبوء بالإثم.
أحسن الله إليكم.
طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب الرجعة. نقرأ أولا عبارة المؤلف رحمه الله. نعم تفضل الشيخ ياسر. طيب.
قال المصنف رحمه الله: باب الرجعة. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من 3 أو العبد أقل من 2 فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهد علي أني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها، وإن وطئها كانت رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، ولها التزين لزوجها والتشرف له، وله وطئها والخلوة بها والسفر بها، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها، وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل.
نعم، الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، وهذا إنما يكون في غير المطلقة 3، يعني في المطلقة 2 أو 1. أما المطلقة 3 فإن الزوج لا يملك رجعتها، لا يملك إرجاعها، لأنها تبين منه بينة كبرى. ولهذا قال المؤلف: إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من 3. إذا طلق امرأته بعد الدخول، وهنا لماذا قال المؤلف بعد الدخول؟ يعني ما الفائدة من هذا القيد؟ لماذا قال المؤلف إذا طلق امرأته بعد الدخول؟ نعم خضيري. نعم،
قبل الدخول
تبين منه، لأنها قبل الدخول تبين منه لا يملك رجعتها، قبل الدخول لا يملك رجعتها تبين منه كما بينا هذا. فإذا التي يملك إرجاعها هي المطلقة بعد الدخول. طيب، هنا قال بغير عوض، يفهم منها أنه إذا طلقها بعوض أيضا لا يملك رجعتها، إذا طلقها بعوض فإنها تبين منه أيضا، تبين منه. فإذا كان ذلك بلفظ الخلع كان خلعا، وإذا كان ذلك بلفظ الطلاق كان طلاقا بائنا أيضا. فلا بد إذا من أمرين: من أن يكون بعد الدخول، وأن يكون بغير عوض، وأن يكون أقل من 3. فهي 3 شروط: الشرط الأول أن يكون بعد الدخول، الشرط الثاني أن يكون بغير عوض، الشرط الثالث أن يكون أقل من 3 تطليقات، فحينئذ يملك رجعتها، والعبد أقل من 2. يملك الشرط الرابع أن تكون في العدة، ولهذا قال ما دامت في العدة. فإذا شروط الرجعة 4: بعد الدخول وبغير عوض وأن تكون أقل من 3 وأن تكون في العدة. فيملك رجعتها، والدليل لذلك قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم بين المؤلف أو ذكر مثال للرجعة، قال أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها، إذا أو يقول لزوجتي راجعتك، إذا قال راجعتك أو رددتك أو أمسكتك فإن حينئذ تحصل الرجعة. وهنا المؤلف ذكر الإشهاد، وهذا يقودنا إلى بحث مسألة حكم الإشهاد على الرجعة. وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد على الرجعة، وجمهور العلماء على أن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس واجبا، ويعني هذا هو المذهب عند الحنابلة، هو الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإشهاد أنه مستحب وليس واجبا وأنه سنة، لأن الله تعالى قد أمر به، وهو مذهب مالك وكذلك مذهب أبي حنيفة وهو المشهور أيضا عند الشافعية أنه مستحب وليس واجبا. وبعض أهل العلم يرى وجوبه، هو قول يعني عند الحنابلة، ولكن القول الصحيح أنه مستحب وليس واجبا. والدليل لذلك من القرآن هو قول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأوفوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فهنا أمر الله تعالى بالإشهاد، وجد دلالة أن الله تعالى أمر بالإشهاد بعد قوله أو فارقوهن بمعروف، فالأمر بالإشهاد يشمل الإشهاد على الفراق والإشهاد على الرجعة. فأمسكون بمعروف يعني مقصود الرجعة، أو فارقون بمعروف يعني الطلاق، وأشهدوا أشهدوا على 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 الطلاق أو على الرجعة على الأمرين جميعا. ولا يجب الإشهاد في الطلاق بإجماع العلماء، فإذا كان لا يجب الإشهاد على الطلاق بالإجماع مع أنه أقرب المذكورين في الآية للأمر بالإشهاد، فلألا يجب الإشهاد على الرجعة من باب أولى. اتضح وجه الدلالة؟ أعيد مرة أخرى أقول، يعني استدل جمهور العلماء على عدم وجوب الإشهاد على الرجعة بقول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أو فارقون بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا إن الله تعالى أمر بالإشهاد بعد قوله أو فارقون بمعروف، فالأمر بالإشهاد يشمل الإشهاد على الفراق وهو الطلاق والإشهاد على الرجعة. والإشهاد على الطلاق لا يجب بإجماع العلماء مع أنه أقرب المذكورين للأمر بالإشهاد في الآية، لأن الله قال أو فارقون بمعروف وأشهدوا، فالضمير الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ومع ذلك لا يجب الإشهاد في الطلاق بإجماع العلماء. فإذا كان لا يجب الإشهاد على الطلاق بالإجماع مع أنه أقرب المذكورين للأمر بالإشهاد في الآية، فلألا يجب الإشهاد على الرجعة من باب أولى. لكن طبعا يسن ويستحب استحبابا مؤكدا الإشهاد على الرجعة، لأن الله تعالى أمر به، وأقل ما يفيده الأمر هو الاستحباب. ولهذا المؤلف قال أن يقول لرجلين من المسلمين هذا على سبيل الاستحباب، من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها، يعني لا يشترط ولي ولا يشترط أيضا صداق ولا رضاها، يرجعها بغير رضاها لأنها لا زالت زوجة وفي حكم الزوجة، ولا يحتاج إلى ولي ولا إلى مهر ولا إلى عقد، إنما فقط يقول راجعت زوجتي، لكن يستحب أن يكون ذلك بشهادة رجلين، يستحب ذلك على سبيل الاستحباب. لكن لو لم يفعل، لو قال وحده في خلوة راجعت زوجتي، فإنها ترجع ولو لم ترضى الزوجة بذلك. فإذا الرجع لا يشترط فيها لا رضا الزوجة، ولا يشترط فيها ولي، ولا يشترط فيها مهر، ولا حتى يشترط فيها شهود، وإنما يستحب الإشهاد على الرجعة، وذلك لأنها زوجة وفي حكم الزوجات. طيب هذا الآن عرفنا الآن أن الرجعة تحصل بالقول.
عفوا شيخ، أمامنا دقيقتين تقريبا.
طيب لعلنا نختم بهذه المسألة، هل تحصل الرجعة بالفعل يعني بالوطء؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، من العلماء من قال بأنه تحصل الرجعة بمجرد الوطء، ومنهم من قال بأنه لا تحصل الرجعة بمجرد الوطء، ومنهم مفصل. المؤلف ماذا قال؟ قال وإن وطئها كانت رجعة، يعني مطلقا حتى ولو لم ينوي بهذا الوطء إرجاعها. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم، وقد اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، أن الوطأ لا تحصل به الرجعة إلا إذا نوى بذلك إرجاعها، إلا إذا نوى بذلك إرجاعها، يعني ينوي بهذا الوطء إرجاعها. أما أن يطأ ولا ينوي الإرجاع فإنها لا ترجع بذلك. وهذا القول الثالث قول وسط بين القولين، وسوف نسلط إن شاء الله تعالى يعني الضوء على هذه المسألة وعلى كلام أهل العلم حول هذه المسألة.
تذكير بين أو طرح السؤالين.
طيب نطرح سؤالين، ويعني كما اعتدنا يكون السؤال الأول فيما شرح والسؤال الثاني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: ما الدليل من القرآن على عدم وجوب الإشهاد على الرجعة؟ ما الدليل من القرآن على عدم وجوب الإشهاد على الرجعة؟ وما مع بيان وجه الدلالة؟ مع بيان وجه الدلالة. طيب السؤال الثاني: هل يمكن أن تنقضي العدة في اليوم الذي طلقها فيه؟ هل يمكن أن تنقضي العدة في اليوم الذي طلقها فيه؟ يعني عدة الطلاق هل يمكن أن تنقضي في اليوم الذي طلقها فيه؟ هذا السؤال في الدرس القادم نطرحه على الإخوة لكي يبحثوا ويجتهدوا في الإجابة عنه.
جميل، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذا الدرس المبارك ضمن الدروس الأكاديمية. كل الشكر نقدمه لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، على شرحه وبيانه. والشكر موصول أنتم على طيب متابعتكم لنا. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.